أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله سلام على الله وذكر به سيدنا المحقق فصدق الله من اخبار في هذا المقام بعد بناء يقدس الكتاب على ان المعنى الحرفي والمعنى الاسمي متضادان بالذات، فذكر ان المعاني في انفسها على قسمين، قسم يكون موجودا في نفسه إن كان وجوده في نفسه حين وجوده لغيره كما في الأعراض، وقسم آخر من الموجودات ما يكون موجودا لا في نفسه أي موجودا غير مستقل في ذاته، وهذا ذلك هو وجود مثل الرابط المعبر عنه في الوجود الرابط، وكما تقتضي حكمة الباب أن توضع ألفاظا بإضاءة المعاني الأولية أو الاستثمارية، فذلك تقتضي فرع الباب أن توضع ألفاظا بإضاءة هذه المعاني أي الموجودات لها في أنفسها، واختار أن الحروف موضوعة لذلك على اختلاف النسب والروابط، ولكن الباب إنما يكون بواسطة مخطوب مستقل في نفسه كمخطوب نسبة الابتدائية أو الظرفية أو غير ذلك على اختلاف النسب. وذكرنا أن مثل هذا الوجود لم يثبت أصلا، لنحتاج إلى بدء اللفظ له والبرهان الذي أقومه على ذلك، من أن قد نتيقن بوجود جوهر وجود عرج، ونشك في هذا الوجود أي نسبة هذا العرج إلى المثل الجوهر، هذا البرهان لا يكون كين متعلق اليقين ومتعلق الشك، وإن كان لا بد من اختلاف الله فيستمد أن يتعلق اليقين بعيد ما تعلق به الشك، إلا أن هذا لا يكشف عن تعدد الوجود كما في كل طبيعي وفردي، يمكننا أن نتأكد من وجود إنسان ونشك في أنه زيد أو غيره، مع أن وجود الإنسان لا يغاير وجود زيد في الخارج أو وجود أمر في الخارج، لحقيقة هذا يرجع إلى أن إضافة الوجود الضابط إلى شيء معلوم إلى نوع مثلا أو إلى صنف إلى شيء آخر من صنف أو نوع مجهول، نعلم بأن هذا الوجود مضاف إلى الحيوان ولكن إضافته إلى الإنسان محسوس فيه، أو نعلم أن هذا الوجود مضاف إلى الإنسان ولكن إضافته إلى زيد مشروط فيه، وهكذا. مقامنا بهذا القبيل يمكننا أن نتيقن بثبوت بياض في الخارج، ولكن نشك في أن هذا البياض موجود في جسم هذا الشخص، وهو البياض الموجود في جسم خاص مثلا، فهكذا بقية الموارد. إذن لا دليل لنا على وجود حسن آخر من الوجود ليسمى في الوجود لا في نفسه، وعلى تقدير التفسير لتحدث أننا وجودا آخر وهو الوجود لا في نفسه، هذا الوجود غير قابل لأن يوجد على الناس. عند ذلك إنجاز ما ذكرناه في بحث الورد من أن وضع الألفاظ لا بد أن يكون بإضاءة معان قابلة للحضور في الذهن، فأمر النسبة لا يخلو من أمرين، إما هو المفهوم النسبة الذي هو معنى الاسمين أو ناظر النسبة يعني ما أنزم هذا العنوان كما قرر به سبحانه وتعالى، هذا غير قابل للحدود الناس، لا يمكننا أن نتصدر الذات عن النسبة من دون تصور مفهوم واقع و تماهل الحال فی العدم و تماهل النتیجه و غیر ذلک. فهذا المعنى كما انه غير قابل للحدود في النفس فانه لا ماهيه له لتجرد عن الوجود وتعذر في النفس، ولو كان كذلك لكان معنى نسبيا لا معنى نهائيا، حيث لا ماهيه له على الفرد ووجود مختلف من بذاته بالطرفين. فمثل هذا خير قابل للحضور في ذهن سلامه فلا يمكن ذهن اللفظ للغايه. ولو تنزلنا عن هذا ايضا فنقرا فان الموضوع في الحروف ليست هي هذه النسب التي هي بين الاعراب والجماهير، فإنا قد نرى ان الحرف يستعمل بما عنايتين في مورد لا يتسخر فيها عز نسبتين حتى نسبتها للبسيطات. فكيف يمكن ان يقال بان الموجودات في الظروف انما هي النسب والثوابت والعلوم في المخلوق نفسه، وذلك كما في قولنا ان ثبوت الوجود لله سبحانه ضروري. النوع المستعمل هنا الثبوت الوجود لله ضروري، كيف يمكن ان يقال ان هذا اللام يستفاد منه الوجود الرابط، فان ذاته تعالى بسقط نفسه وعين الوجود لا مرتبا من الباهيه والوجود ليلتزم في النسبه ونسبتها من الاقتدار بصوتها في الاقتدار بين الوجود والماهية. هذا أيضا مقصود. وكذلك قولنا كما أن غيرين في نفسهم سعيدون، كلمة فيه التي يستفاد منها الظرفية، كيف يمكن أن يكون أمر تصورا نسبة ظرفية ووجود رابط بين اجتماع النتيجة ونفسه؟ كل ذلك لم يكن. فإذا نستفسر من صحة هذه الاستعمالات التي ليس فيها أي نسبة وأي وجود رابط، يعني أن نستفسر هذا المعنى الوجود الرابط، نستفسر ذلك أن الموضوع لا ليس هي النسب والرابط فالمعبر أنها في الوجود الرابط، فهذا القول لا يمكن الالتزام به. وذهب سيدنا الاستاذ بالتجرد بعدما التزم في التقارن بين المعنى الاسمي والحرفي وانهما سنخان من المعنى، وليس امتيازهما باللحاظ الالي والاستقلالي مع لحظه المعنى في ذاته. ذهب الى ان المفهوم مختلف وان الموضوع في الهروب كما في الأسماء إنما هو مفهوم من المفاهيم لا الموجود الخارجي ولا النسبة الخارجية، ولكن نسخ هذا المفهوم غير صنف المفهوم الأبرز ولا المعنى الاسمي. وقد بين كتب الله نفسه أن المعنى الحرفي بالنسبة إلى المعنى الاسمي في عالم المفهومية فالأرضي بالنسبة إلى الجوهر في عالم الوجود الخارجي، فإن الأعراض لا تحتاج إلى وجود موضوع في مفهوميتها. يمكننا أن نتصور الحياض من دون أن نتصور جسما، وكذلك بقية الأعراض في مقام المفهوم تدل جانبا في الاستقرار، فإن أن يكون المتصور جوهرا وأن يكون المتصور حرجا بل أمرا اعتباريا كالمنسية مثلا أو أمرا مستحيلا كالعدم كالمعلوم والمستحيل ونحو ذلك، ففي عالم النفس ففي آدم المحكوم الأعراض مستقيمة وغير محتاجة للجراح ولكنها محتاجة إليها في مرحلة الخارج والتعقل. لا يتحقق حرج في الخارج إلا في موضوعه وهذا هو الفارق بين العرج والجوهر. المعنى الحرفي في مقام المحكوم يقول حاله حال العرج في مرحلة تحققه. لا يمكن أن نتصور محكوما حرفيا بما قرآن من دون تصور معنى الاسم. لو قلنا فالاسم لا يكون المخاطب أي شيء أو بقية الهو. فبقية الحروف لا يستفاد منها معنى قابلا للتعقل كما كان هذا هو الحال في الأعراض. من كانت الأعراض قابلة للتعقل والتصور الحواس والصلاه العلم العرجاء ولكن مخدوم فيه او اله او غير ذلك من الحروف لا يستفاد منها شيء ما لم ينزلن الى اثنين واقول قيام جيد في الدار فيستفاد منه معنى. فالمحكوم الحرفي محتاج في مقام مسؤوليته الى المحكوم الاثنين لانه لا يتكلم الى بعد في مسؤوليته. فمن هنا كانت المقاوم الاسميه مقاوم اختياريه اي يكثر معنى سجاد من استعمال اي اسم خرجنا من الاسماء لان الحروف فليست معانيها اختياريات وانما هي ايجابيات. باذن الله سابقونها إذا لم يكن المعنى خارجيا كان إيجابيا لا محالة. فمعنى إيجابية المعنى الحربي أن الحرب هو الذي يوجد هذا الرد في الكلام. فلو قلنا زوج كار تعريف ظرفيات لا استفاد منها شيء وهذا فكرة قولنا زيد في الدار. فالكلمة حال الجار والكلمة في يفيد الربط بين هذين المحكومين ويكون أحدهما مربوطا بالآخر. واعلم أن الجار نام زرفا وأن القيام كان مزروفا وهذا ربط. يعني الحكام ينتقل من هذا الكلام إلى معنى معقول ويتصدر معنى معقولا وهذا إنما يكون بواسطة الحرف. لو لم يكن الحرف في الكلام فإن في حرف التعريف في الدار مثلا لم يكن استفاد هذا بل كان الكلام غير مربوط. فمن هنا كانت المعاني الحرفيه معاني إيجابية من قبال المعاني الإسمية التي هي معاني إخبارية. هما يشتركان يعني الحرب والإسم يشتركان في أن كل منهما يدل على معنى لا على الأساس لا معنى له. وأيضا يشتركان في أن كل منهما موضوع بإضاءة مفهوم قابل للتصور لا أنه موضوع بإضاءة أمر خارجي كما في قول الأزهار. الأمر إن كان كذلك إلا أن كل من المعنيين يختلف عن الآخر بذاته. المعنى الأول معنى استقلالي قابل للحضور في الجوف فهو الذي يعبر عنه بالإختياري. المعنى الثاني معنى غير إختياري أي غير قابل للتصدر من الجوف وإنما يتصدر في ذهن مفهوم آخر وهذا تعلى في الإيجابيات. حيث انه ليس اختاريا فيكون ايجابيا. ثم ذكر تصديق الله نفسه ان المعاني الحرفيات وصيغ العقود والقراءات وان كانت تشتركان في ان مسلوب كل منهما ايجابي، الحرف ايجابي كما ذكرنا، وكذلك صيغ العقود والايقاعات مفاهيمها ايجابيه، كقولنا بعت مثلا وقبول الطرف الاخر يوجد الميزيه، فهي بقول المرأة جلبت تنفسي وقبول الرجل توجد الزوجية، وهكذا في الإطاعات عند عثمان في سبيل الله توجد الحرية بعدما كانت تكسر الشر. فماضي كان يشتركان في ذلك في أن مدلوله إيجابي، إلا أن الإيجابية هنا تختلف عن الإيجابية هناك بوجهين، أحدهما أن الموجودة في العقود والإيقاعات أمر مستقل مفهوم الملكية ورافع الملكية، أمر مستقل في مقام التقرر، يعني معنى مختاري يوجد هنا معنى مختاري، وهذا إخلاص الظروف في الظروف الموجات ليس مفهوما اختاريا بل مفهوم تعلقي بغيره ولا استقلال له في مقام المفهوميه، هذا فرق من جراح. الثاني ان الايجاد هناك غير الايجاد هناك، فان الايجاد هناك انما هو في قطع الكلام، الكلام لا يرتبط بعضه ببعض الا من جهه الحرف، الإيجاد إنما هو في سطع الإعمال وفي مقام التقسيم والتفاهم، وأما الإيجاد في العقود والإيقاعات إنما هو في عالم الإعتبار لا في عالم الكلام، فبقولنا بعت واشتريت أو بقولنا جلبت وركبت يوجد ملكية في عالم الإعتبار، قبل هذا لم يكن الزوج مالكا للشيء الفلاني، بعد الشراء كان مالكا له، زيد لم يكن زوجا بدون، لم يتصل بظهار هذه الصيغه، بعد ذلك كان زوجا له، وهكذا وهكذا، كان وجوده في موارد الصيغه، يعني في العقود والإيقاعات وجود في عالم الاعتماد، وهناك وجود في عالم الاستعمال، وفي الكلام والفرق بينهما ظاهر. إذن يختلف المعنى الحرفي عن المعنى الاسمي في ذاته، والمعنى في الإيه مستقل في نفسه، وفي الحرف غير مستقل في نفسه، بل هو امر ايجابي كما ذكر ذكر الى الدماغات ان الامير صلى الله عليه قال ان الحاس ما اوجب معنى لغيره.